أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم 13، 14، 15 من هذا الشهر جمادى الأولى، هذه الأيام الأربعة تصادف ذكرى الفاطمية الثانية. الموضوع أبو بكر في الحديث الشريف. الموضوع الجانبي عمر، لأن عمر كما ورد في الحديث الشريف سيئة من سيئات أبي بكر. المصادر: بكرية كما فيما سبق، وعبارات الأحاديث الشريفة عادة متنوعة متعددة، والأسناد عادة متنوعة متعددة، والمصادر متنوعة متعددة، وعادة نقرأ من مصدر واحد ومن سند واحد ومن حديث واحد بعبارة واحدة. إن عمر بن الخطاب لما طعن، أي ضربه أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤة رضوان الله تعالى عليه، إن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له: يا أمير المؤمنين، لقب مغتصب كسلطة مغتصبة. ومراعاة للأمانة نذكر نفس النص: إن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له: يا أمير المؤمنين، لو استخلفت، خلي لنفسك خليفة. طبعا هو ومن قبل أبو بكر ومن بعد رموز الخط البكري في التاريخ يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف، أما عندما يقولون إليه: يا أمير المؤمنين، لو استخلفت، ما يقول ليس في شريعة الإسلام الحنيف الاستخلاف، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستخلف، فكيف أستخلف أنا؟ ما يقول هذا الأمر. يا أمير المؤمنين، لو استخلفت، قال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. إذا أبو عبيدة كان حي فبدون ترديد كنت أخليه خليفة. زين. وقلت لربي إن سألني، يعني يوم القيامة، لما استخلفت أبا عبيدة دون غيره؟ قلت لربي إن سألني: سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة. إنه أمين هذه الأمة. زين، هسه نجي على هالجملة. ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. إذا سالم هم كان حي أنا كنت أخليه خليفة لنفسي، بس هذول الثنيان أبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة. ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته وقلت لربي إن سألني سمعت نبيك يقول إن سالما شديد الحب لله. زين، شوفوا إخواني، في الأسبوع الماضي تلي عليكم حديث شريف نصه إن عمر لما خرج أهل الشورى من عنده ضربه أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤة رضوان الله تعالى عليه، فأصبح جريحا طريح الفراش، فجمع إليه ستة من الناس بعنوان الشورى السداسية، وهذول اجتمع بهم تهيئة لهم للشورى السداسية. وعندما خرجوا هؤلاء من عند عمر قال إن ولوها الأجلح. قلنا الأجلح أي الأنزع، أي طرف مقدم رأسه ليس عليهما شعر، إن ولوها يرجع إلى الخلافة، أي إن أعطوا الخلافة للأنزع أي لأمير المؤمنين سلك بهم الطريق، يعني الطريق الحق، يأخذ بيدهم فيسلك بهم الطريق الحق والصراط المستقيم. فقال عبد الله بن عمر فما يمنعك منه يا أمير المؤمنين؟ فإذا أمير المؤمنين، إذا علي بن أبي طالب عليهما السلام هالشكل اللي إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق، فليش متطي الخلافة لعلي عليه السلام؟ قال أكره أن أتحملها حيا وميتا، أنا بنفسي صرت ملك هذا كافي، فبعد ما أخلي الملوكية من بعدي على إنسان معين فأخليها الشورى، طبعا الشورى السداسية وهي مفصلة ومهزلة من مهازل التاريخ وتستحق أن يؤلف حولها كتاب. زين، فيقول أكره أن أتحملها حيا وميتا، فيعترف أن أمير المؤمنين إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق. إهناني شنو يقول؟ إهناني يقول لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، ولو كان سالم حيا لاستخلفته. فإذا كلام إهناني كذب، أكره أن أتحملها حيا وميتا، أبو عبيدة ما موجود، سالم هم مو موجود، لو أبو عبيدة موجود كنت أتحملها ميتا، لو سالم موجود كنت أتحملها ميتا. زين، إن عمر لما خرج أهل الشورى من عنده قال إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق، فقال عبد الله بن عمر فما يمنعك منه يا أمير المؤمنين؟ قال أكره أن أتحملها حيا وميتا. زين، هنا طبعا الحديث السابق بكري المصدر، هذا الحديث هم بكري المصدر. إهلاني إن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له يا أمير المؤمنين لو استخلفت، قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، وقلت لربي إن سألني سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، وقلت لربي إن سألني سمعت نبيك يقول إن سالما شديد الحب لله. وبعد هم أكو حديث آخر بكري المصدر في نفس السياق، إن عمر قال لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به. أنا ما عندي ثقة بأحد إلا برجلين، ولو أحد هذين الرجلين كان حي كنت أخلي من بعدي وكنت أثق به. لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر، هذا الأمر يعني الخلافة، إليه لوثقت به. ما الرجلان؟ سالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة الجراح. زين، بعد ولو كان سالم حيا ما جعلتها شورا، يتبين الثقة بسالم أكثر من الثقة بأبي عبيدة الجراح. فإذا أكره أن أتحملها حيا وميتا كذب، والمكذب لعمر في كلامه هذا نفس عمر في الحديثين الماضيين، لا يكذبه شيعي وإنما هو يكذب نفسه بنفسه، فهو كذاب باعترافه. شوفوا الحديث الثاني، إن عمر قال لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به، سالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة الجراح، ولو كان سالم حيا ما جعلتها شورا. هنا أكو سؤال وبعده سؤال، ليش عمر يركز على أبي عبيدة وليش عمر يركز على سالم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا الشيء اللي ينسبه عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ما حقيقته في أبي عبيدة إنه أمين هذه الأمة؟ إخواني أنتوا راجعوا إلى المصادر الإسلامية، أقصد المصادر الشيعية، راجعوا إليها، ومن جملة الصواعق المهرقة تأليف الشهيد القاضي نور الله التستري رضوان الله تعالى عليه، الصفحة رقم 75، راجعوا هناك، التفصيل مذكور هناك، وراجعوا إلى غيره من المصادر الإسلامية أي الشيعية. رسول الله صلى الله عليه وآله، مختصر القضية هكذا، بعد إتمام غدير قم اجتمع ثلاثة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الجراح، هذول تعاهدوا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله إن مات أو قتل فما يخلون الخلافة تصل إلى أمير المؤمنين عليه السلام. كانت هناك مشاغبات بعد غدير خم، فرسول الله منع اجتماع ثلاثة فما زاد حتى يمنع المؤامرة. فالسالم رأى هؤلاء الثلاثة يتكلمون فيما بينهم كلاما سريا، يعني من وضعهم يتبين أنهم عندهم سر، فيتكلمون في أمر سري. فإجي قال أنه في شنو دا تتكلمون؟ ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال يمنع اجتماع ثلاثة فما زاد، إما خبروني وإما أروح أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بمخالفتكم له. فأبو بكر يعرف سالم ويعرف أنه مبغض أمير المؤمنين صلوات الله عليه بشدة، فقال إذا أخبرناك بالشيء فأنت شوف، إذا شفت القضية بالنسبة إليك مناسبة تعال أدخل ويانا، إذا شفت القضية بالنسبة إليك مو مناسبة روح خبر رسول الله صلى الله عليه وآله بالأمر. فأبو بكر بيّن لسالم القضية، سالم قال ماكو، مضمون الكلام ماكو في الكرة الأرضية قبيلة أكرهها أكثر من بني هاشم، ومن بني هاشم ماكو إنسان أكرهه أكثر من أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال له فإذا القضية هالشكل أنت هم تعال ويانا. طبعا عبارتي كانت خشنة قاسية وحشية بشكل شديد، هالشكل عبارة ما صدرت عن أبي عبيدة الجراح، لهذا شافوا إنسان مناسب فصاروا أربعة. فهل أربعة تعاهدوا فيما بينهم أن يصرفوا الخلافة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ عندما اجوا للمدينة المنورة، فهناك بعد وطنهم الثاني أو الأول باعتبار، فهناك اجتمعوا بأضرابهم وبأمثالهم، فجمعوا معهم 34 إنسان آخر، 14 رجلا الذين اشتركوا في مؤامرة عقبة هرشا على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في منصرفه من تبوك، و20 رجلا آخر من أضرابهم، فصاروا 34 إنسان. هناك سووا مؤامرة في مؤتمر موسع، سموا أنتوا المؤتمر الثاني بعد مؤتمرهم الأول بعد غدير خم، وفي غدير خم هناك سووا مؤامرة، وهناك كتبوا وثيقة وأرسلوا أبا عبيدة الجراح إلى مكة المكرمة حسب عادتهم السابقة حتى يدفن الوثيقة في جوف الكعبة. وبالفعل أبو عبيدة الجراح أخذ الوثيقة وراح إلى مكة المكرمة ودفنها في جوف الكعبة الشريفة ورجع. في أول لقاء به مع رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله قال له بخن بخن لك، بخن بخن لك يا أبا عبيدة، من مثلك وقد أصبحت أمين قوم من هذه الأمة على باطلهم. أصبح أمين قوم من هذه الأمة على باطلهم. المجموع أشقاد 38 إنسان، 38 إنسان، هم أربعة والذين اجتمعوا بهم في المدينة المنورة 34، فالمجموع 38. وثم رسول الله صلى الله عليه وآله تلا عليه آية مناسبة لا أتلوها عليكم الآن، وبين له حديثا شريفا مناسبا لا أتلوه عليكم الآن، وقال المانع من قتلكم شيء لا تعلمونه، أكو قضية غيبية، وإلا قتلكم أنتوا 38 إنسان مو مشكلة. شوفوا، بخن بخن لك يا أبا عبيدة، من مثلك وقد أصبحت أمين قوم من هذه الأمة على باطلهم. فأنت أمين لا شك، أما أمين القوم الظالمين لا شك، وعلى باطل القوم الظالمين لا شك. أما عمر شنو يقول؟ يقول إنه أمين هذه الأمة، جبان. المشكلة هنا الجبان ما يتمكن يعترف بما في ضميره، ما يتمكن يعترف بالحقائق. زين، فقضية انتخاب أبا عبيدة وانتخاب سالم من هالباب، من هالباب إخواني. موضوع آخر، ابن أبي الحديد المتعصب العنيد يذكر في شرحه على نهج البلاغة ما يلي: تحليل سياسي من رجل علماني حسب المصطلح المعاصر اللي يحلل القضية، يحلل قضية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وهالأمور. فأنا مقتطع من التحليل الطويل ثلاث قطع، مو حديث شريف، تحليل سياسي لعلماني يعتمد عليه ابن أبي الحديد، لهذا أذكره وثم أتلو عليكم الأحاديث القادمة في حق عمر. قال ابن أبي الحديد: حدثني جعفر بن محمد بن جعفر بن مكي الحاجب. الحاجب في المصطلح القديم يعني سكرتير، طبعا سكرتير الملك، ها مو سكرتير موظف عادي. قال: سألت محمد بن سليمان حاجب الحجاب. تدرون سكرتير الملك هذا هم يكون إلي سكرتيرين، هم يكون إلي موظفين، مو كل الشغل هو يقوم به. فالسكرتير الأعظم كانوا يسموه حاجب الحجاب. قال: سألت محمد بن سليمان حاجب الحجاب. قال ابن أبي الحديد، قبل ما يبين القضية يسرد القضية يريد يعلق على محمد بن سليمان حاجب الحجاب. قال ابن أبي الحديد: وقد رأيت أنا محمدا هذا، وكانت لي به معرفة غير مستحكمة. هو وين؟ أنا وين؟ فما كان صديقي أعرفه، أما مو صديقي حتى معرفتي به تكون مستحكمة. و کان ظریفا ادیبا، هم صاحب نکات و هم ادیب، و قد اشتغل بالرياضيات من الفلسفه و کان خبیر بالرياضيات. دقق النظر ولم يكن يتعصب لمذهب بعينه، يعني كان علماني هو ظاهرا بكري أما علماني، ولم يكن يتعصب لمذهب بعينه. أبو ابن أبي الحديد يرجع إلى نفس السياق السابق، قال جعفر، يعني جعفر بن مكي الحاجب اللي ابن أبي الحديد نقل عنه هذا التحليل، قال جعفر سألته، سألت من؟ محمد بن سليمان حاجب الحجاب، عما عنده في أمر علي وعثمان. قلت لتحليك تحليلك السياسي حول علي وعثمان شنو؟ فقال، طبعا التحليل مفصل. القطعة الأولى يقول إن علي عليه السلام دحضه الأولان. دقق النظر في العبارات، العبارات دقيقة. دحضه أي هي أي طرده، أزلقه، جعله ينزلق. دحضه الأولان وأسقطاه، يعني اجتماعيا، وكسر ناموسه بين الناس. الناموس يعني الاعتبار الاجتماعي. وصار نسيا منسيا أمير المؤمنين، ومات الأكثر ممن كان يعرف خصائصه، سلمان، أبو ذر، عمار، هذول اللي كانوا يعرفون خصائصه هذول ماتوا. ومات الأكثر ممن كان يعرف خصائصه التي كانت له في أيام النبوة وفضله، يعني اللي كان يعرف خصائصه وفضله. ونشأ قوم لا يعرفونه، وإجت الأجيال الصاعدة التي لا تعرف أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولا يرونه إلا رجلا من عرض المسلمين. عرض يعني عامة الناس، يعني الناس العاديين، اجوا جماعة اللي هذول يعتبرون أمير المؤمنين إنسان عادي. ولم يبق له من فضائله، يعني في ذاكرة الناس، ولم يبق له من فضائله إلا أنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله، وزوج ابنته عليها السلام، وأبو سبطيه عليهم السلام، بس يعرفون هذا الشيء. ونسي ما وراء ذلك، أما الفضائل الأخرى، المناقب الأخرى، كلها نسيت بفعل نشاط أبي بكر وعمر ورموز الخط البكري في عداوة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بعد أن يذكر أشياء إلى أن يقول ثم كان حرب الجمل مقدمة وتمهيدا لحرب صفين. يعني إذا عائشة وطلحة والزبير وهالجماعة ما كانوا يضعفون أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أنفس الناس، معاوية ما كان يتمكن أن يجمع الجيوش إلى حرب صفين. ثم كان حرب الجمل مقدمة وتمهيدا لحرب صفين، فإن معاوية لم يكن ليفعل ما فعل لولا طمعه بما جرى في البصرة. هذا كان يقول خلي أمير المؤمنين عليه السلام يضعف بحرب الجمل في البصرة، عندما يضعف فأنا أتمكن أكمل المشوار. ثم أوهم، يعني أوهم معاوية، يعني جعل الناس في الوهم مو حقيقة. ثم أوهم أهل الشام أن علي عليه السلام قد فسق بمحاربة أم المؤمنين ومحاربة المسلمين، وأنه قتل طلحة والزبير وهما من أهل الجنة، ومن يقتل مؤمنا من أهل الجنة فهو من أهل النار. فهل كان الفساد المتولد في صفين إلا فرعا للفساد الكائن يوم الجمال؟ يسوي هذا حاجب الحجاب استفهام إنكاري، يقول إذا حرب الجمل ما كانت فحرب صفين ما كانت، ثم نشأ من فساد صفين وضلال معاوية كل ما جرى من الفساد والقبيح في أيام بني أمية. طبعا التحليل السياسي مفصل، المهم في هذا التحليل أن صاحبه حاجب الحجاب، يعني متصل بينابيع السياسة في تلك العصور، وهو بكري مو شيعي، وهو علماني ينظر بنظرة غير متحيزة. مرة أخرى قال ابن أبي الحديد حدثني جعفر بن مكي الحاجب قال سألت محمد بن سليمان حاجب الحجاب، قال ابن أبي الحديد وقد رأيت أنا محمدا هذا وكانت لي به معرفة غير مستحكمة، وكان ظريفا أديبا، وقد اشتغل بالرياضيات من الفلسفة، ولم يكن يتعصب لمذهب بعينه. قال جعفر سألته عما عنده في أمر علي وعثمان، فقال إن عليا دحضه الأولان وأسقطاه وكسر ناموسه بين الناس وصار نسيا منسيا، ومات الأكثر ممن كان يعرف خصائصه التي كانت له في أيام النبوة وفضله، ونشأ قوم لا يعرفونه ولا يرونه إلا رجلا من عرض المسلمين، ولم يبق له من فضائله إلا أنه ابن عم الرسول والزوج ابنته وأبو سبطيه، ونسي ما وراء ذلك. ثم كان حرب الجمل مقدمة وتمهيدا لحرب صفين، فإن معاوية لم يكن ليفعل ما فعل لولا طمعه بما جرى في البصرة. ثم أوهم أهل الشام أن عليا قد فسق بمحاربة أم المؤمنين ومحاربة المسلمين، وأنه قتل طلحة والزبير وهما من أهل الجنة، ومن يقتل مؤمنا من أهل الجنة فهو من أهل النار، فهل كان الفساد المتولد في صفين إلا فرعا للفساد الكائن يوم الجمل؟ ثم نشأ من فساد صفين وضلال معاوية كل ما جرى من الفساد والقبيح في أيام بني أمية. زين إخواني، قضية مانع عمر عن تدوين الحديث الشريف قضية معروفة، وهي مذكورة في المصادر البكرية قبل أن تكون مذكورة في المصادر الإسلامية أي الشيعية. كذلك منع عمر عن التمحور حول القرآن الكريم، هذه القضية أيضا معروفة، وهي مذكورة في المصادر البكرية قبل أن تكون مذكورة في المصادر الإسلامية أي الشيعية. وهناك قضايا كثيرة. صحيح أن عمر رفع شعار حسبنا كتاب الله، أما هو في أحاديث متنوعة كثيرة بكرية المصادر كان يمنع بشدة عن تفسير القرآن الكريم، وحتى عن المعنى اللغوي لمفردات القرآن الكريم. بالرغم من هذا شوفوا حديثين شريفين والمصادر بكرية متنوعة. إن عمر من جملة المصادر في هذا الحديث الأول تاريخ ابن كثير، وهو من المعروفين بالتعصب، مو ناصبي فقط وإنما متطرف في نصبه. قد قال ابن كثير في تاريخه المجلد رقم 8 الصفحة رقم 107: هذا معروف عن عمر. هذا يعني شنو؟ يعني مانع تدوين الحديث الشريف. وإن عمر حبس 3: ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، وأبا الدرداء، وأبا مسعود الأنصاري حتى مات عمر. لماذا حبسهم؟ لأنهم عاندوا عمر ولو قليلا في رواية الحديث النبوي الشريف. مرة أخرى روى ابن كثير في تاريخه قال: إن هذا معروف عن عمر، وإن عمر حبس 3: ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري حتى مات عمر. حديث آخر هم بمصادر بكرية متنوعة كثيرة، من جملة المصادر المستدرك للحاكم المجلد رقم 1 الصفحة رقم 110: إن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر، ماذا قال لهم؟ ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ليش ترون حديث رسول الله؟ وش نسوي؟ تعالوا للمسجد النبوي الشريف أسبوعيا مرتين يتلو عليكم كعب الأحبار أحاديث التوراة، فسجلوا أحاديث كعب الأحبار وروا أحاديث كعب الأحبار. طبعا عمر ما قال هذا بهذا النص، وإنما حسب المصادر البكرية كان عمر يمنع عن تدوين الحديث النبوي الشريف وعن تفسير القرآن الكريم وحتى عن المعنى اللغوي لمفردات القرآن الكريم، في حين أنه جعل كعب الأحبار يحاضر مرتين أسبوعيا في المسجد النبوي الشريف. فمعنى منعه لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر وغيرهم وحبسهم على رواية الحديث النبوي الشريف أنه ليش يتمحورون حول رسول الله، خلي يجون يتمحورون حول كعب الأحبار وبالنتيجة يتمحورون حول أساطير التوراة وأحاديث اليهود. روى الحاكم في المستدرك إن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله؟ الحاكم يقول: وأحسبه، ما عندي يقين أما عندي ظن، وأحسبه أي عمر حبسهم بالمدينة حتى أصيب، يعني حتى قتل. طبعا الحديث السابق بالقطع يقول حبسهم حتى قتل، هذا عند تردد يقول وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب. زين إخواني، موضوع آخر في نفس السياق، ما سبق كان بالنسبة إلى منع تدوين الحديث النبوي الشريف ومنع رواية الحديث النبوي الشريف حتى بالنسبة إلى الأعاظم من أمثال أبي ذر رضوان الله تعالى عليه صاحب المدح النبوي الشريف له. ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. يعني أبو ذر بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله مو كاذب صادق، فإذا ينقل الرواية عن رسول الله فهو صادق في نقله لتلك الرواية النبوية، فإذا منعه من الرواية مو أنه يتهمونه بالكذب أو يبهتونه بالكذب، وإنما لا يريدون أن ينتشر الحديث النبوي الشريف. هذا بالنسبة للحديث. وتعال بالنسبة للقرآن والمصادر بكرية، إن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة، شاف المدينة المنورة عاصمة الإسلام، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين خليفة رسول الله، فخلي من مكاني البعيد من بلدي البعيد أجي للمدينة المنورة حتى أستفاد. إن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين الناخل. شوفوا العرجون بالنسبة إلى الناخل كالعنقود بالنسبة إلى العنب، فهذا عندما يقطفون ثمره وهو التمر فهذا يصير عود يابس وأعواد رقيقة يابسة، فعندما يضربون بها اتأذي زينها متأذي. فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فلد واحد من عباد الله واسمي صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه. وتدري في التاريخ يذكرون كان عمر قوي الجسم ضخمة، إذا بإيد يضرب يأذي، فكيف بعرجون النخل؟ فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل يضربه ضربا حتى أدمى رأسه، دمى. فقال يا أمير المؤمنين حسبك، تريدني ما أتمحور حول القرآن الكريم؟ ما أتمحور. تريدني أتمحور حول التوراة؟ أتمحور. بعد كافي اتأدبت، افتهمت اللغز، افتهمت السر، قبل ذلك ما كنت أفتهم. فقال يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي، ما أتمحور حول القرآن، أخلي القرآن على مودك تحت حذائي بعد أكثر تريد، وأروح على أساطير التوراة بعد فكني خلي أروح. فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. مو فقط هالشكل عمر صنع به كتعذيب جسدي، لا، هم عذبه نفسيا، يعني أسقط اعتباره الاجتماعي. هذا هم بالنسبة إلى الشعار الكاذب حسبنا كتاب الله. لا ما يريد الحديث النبوي، ما يريد كتاب الله عز وجل، وإنما يريد التوراة، وما يريد رسول الله، وإنما يريد كعب الأحبار. شوفوا إن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل يضربه ضربا حتى أدمى رأسه. فقال يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. زين، وتعال على قصة أخرى مذكورة في التاريخ البكري وفي التاريخ النصراني أيضا، قضية أمر عمر عمرو بن العاص اللي كان واليه على الإسكندرية أن يحرق المكتبة الإسكندرية العالمية الشهيرة. يا أخي لا يريد القرآن الكريم، لا يريد الحديث النبوي الشريف، لا يريد علوم البشر، وإنما الشيء اللي يهمه التوراة، والشيء اللي يهمه كحامل التوراة كعب الأحبار. بالنسبة للقرآن الكريم وللحديث النبوي الشريف يحتاج إلى نفاق، لأن إذا علنا يقول أنا ضد القرآن وضد الحديث النبوي فيشوف ما يصير. أما بالنسبة إلى علوم البشر ما يحتاج إلى نفاق. لهذا صريحا أمر عمرو بن العاص واليه على مصر أن يحرق المكتبة الإسكندرية العالمية. أما بالنسبة للقرآن الكريم هالشكل يلتاف، يلتاف. بالنسبة للحديث النبوي الشريف يلتاف. أما بالنسبة للعلوم الإنسانية، أقصد العلوم البشرية، لا ما يحتاج إلى أن يلتاف. إخواني، موضوع آخر نحتاج فيه إلى مقدمة. شوفوا، روى الإمام الصادق عليه السلام، دققوا النظر، إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في الزنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له 1000 بالبراءة. في هالموقف أمير المؤمنين شنو كان يسوي؟ زيد من الناس، رجلان عدلان مرضيان يقولان إنه زنديق، 1000 إنسان يقولون إنه إنسان طيب، أمير المؤمنين شنو كان يقول؟ كان يحكم بأنه زنديق. ليش؟ لأن يقول 1000 هذول مخدوعين، الزنديق هو صراحة ما يجي يقول أنا زنديق، يلتاف يلتف يورب يوارب، ما يقول صراحة أنا زنديق. فالعدلان المرضيان إذا قال إنه زنديق فقد سمع منه الزندقة، عبارات الزندقة. أما الألف على طبيعتهم، يشوفون يصلي يقولون إنسان زين، يشوفون يحج ويعتمر يقولون إنسان زين. شوفوا شنو كان أمير المؤمنين يسوي؟ أجاز شهادة الرجلين، أجاز يعني نفذ، يقول هالشهادة قبول، وأبطل شهادة 1000. للألف يقول يا أبي روحوا على الكسب مالكم، شوفوا شنو تكتسبون في السوق، روحوا عليه. ليش؟ لأنه دين، لأنها دين مكتوم، الزندقة دين مكتوم. هالقاعدة مو جارية فقط في الزندقة، في كل أمر إذا ظهر يدمر صاحبه تدميرا، في هالشكل أمر لا نحتاج إلى الملايين وحتى الألوف وحتى المئات وحتى العشرات حتى يشهدون. ليش؟ لأن صاحب هذا الأمر اللي إذا يظهر فالصاحب صاحبه يتدمر يروح بالكامل، فهذا هو مو مجنون مو حمار حتى يعترف بهذا الشيء. أما ربما عدلان أو أكثر يسمعان من هذا الأمر أو يريان من هذا الأمر فيشهدان، فشهادتهما ماضية. هذه القاعدة واردة في كل مثالب الكبار، يعني أخذ من أبي بكر تعال إلى صدام، تعال إلى حسني مبارك، تعال إلى الملك السعودي، تعال إلى الملك الأردني، ماكو فرق. الملايين مخدوعة بحكامها، الملايين والمليارات مخدوعة بحكامها، فلازم تشوف أهل الخبرة وأهل الثقة شنو يقولون. فأخذ بكلام أهل الخبرة وبكلام أهل الثقة. من مصادق هذه القاعدة منكوحية عمر. عمر كان منكوحا في دبره، عمر كان ملوطا حسب الاصطلاح العراقي. عمر كان منيوك. من يقول المليارات البكرية متقول، الملايين البكرية متقول، حتى الألوف حتى المئات حتى العشرات ما يقولون. ليش؟ لأن شيء مكتوم ما يخلي عمر الناس يظهرون على هذا الشيء المكتوم، وهو العاقل الذكي الحكيم الداهية. فإذا جماعة من أهل الخبرة جماعة من أهل الثقة قالوا بهذا الأمر فنقبله، مثل كل المثالب، مثل كل المثالب المستورة. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، إخواني، العلاقات اليهودية البكرية معروفة، وحتى في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وبين حزب الله في لبنان عرفنا كيف أن الحكام العرب الذين يدعون الإسلام انقلبوا صهاينة. لم ينقلبوا صهاينة، كانوا صهاينة، فالجماهير عرفت أنهم صهاينة. شوفوا إخواني القضية هكذا، القضية هكذا. الحاكم يستر نفسه، ما يخلي مثالبه تظهر. ليش؟ لأن إذا مثالبه تظهر فيصير واويلاه، يسقط. فالبكري عادته حذف عبارات مصادره بالمقدار الممكن. أكو علاقات بكرية يهودية منذ السابق إلى الآن، وبين حين وآخر تظهر العلاقة. بالنسبة إلى عمر العلاقات البكرية، عفوا العلاقات العمرية اليهودية كانت معروفة، وتكلمنا حولها بعض الشيء، وسوف بإذن الله تعالى نتكلم حولها في المستقبل إن شاء الله، إن شاء الله. وهي مبثوثة في كتب البكريين قبل أن تكون مبثوثة في كتب المسلمين أي الشيعة. فاليهود معروفون بالتلاعب بمصادرهم، معروفون. البكريون أيضا معروفون بالتلاعب بمصادرهم. لهذا إذا ما شفت حديث في مصدر مطبوع فابحث عنه في المصدر المطبوع قبله بسنوات. إذا لم تره أيضا في ذلك المصدر ابحث عنه في المصدر المطبوع الأسبق. إذا لم تره كذلك ابحث عنه في المخطوط. يعني هاي لازم تصعد. ليش؟ لأن كل طبعة لكتاب بكري فهي غير الطبعة الأولى لذلك الكتاب البكري المعين. لهذا في الطبعات الحديثة ما تشوف أحاديث منكوحية عمر، ملوطية عمر. أما اصعد إلى الطبعات السابقة، وإن لم تجد فابحث في المكتبات العالمية عن النسخ المخطوطة للمصادر البكرية فتجد المصادر. فمن جملة المصادر جاء في حاشية السيوطي، والسيوطي عالم بكري معروف له أكثر من 500 مؤلف، جاء في حاشية السيوطي المدونة على القاموس في لفظ الأبناء العبارة هذه، أنها يعني الأبناء كانت في خمسة في زمن الجاهلية. خمسة من الجاهليين كانت عندهم أبناء، أحدهم سيدنا عمر،
واشوف الذكاء الغبي لسيوطي. يقول أنها كانت في خمسة في زمن الجاهلية، أحدهم سيدنا عمر، الأبن مرض تستدعي الملوطية. هذا الشخص إذا كان جاهلي وعنده هذا المرض، عنده هذا المرض، وإذا أسلم أو استسلم أو نافق فالمرض هم يكون مستمر وياه. فرد واحد إذا قد طويل وكان جاهلي، عندما يسلم قد يكون طويل، إذا قد قصير وكان جاهلي، عندما يسلم قد قصير، إذا مصاب بالسرطان وهو جاهلي، إذا يسلم السرطان يكون وياه. فشنو قضية الجاهلية؟ شوفوا، جاء في حاشية السيوطي المدونة على القاموس في لفظ الأبنة أنها كانت في خمسة في زمن الجاهلية، أحدهم سيدنا عمر. زين، بس ما أدري هو السيوطي هم كان ملوط أو هذا غباء منه اللي يتخذ ملوطا كإمام إليه. وكذلك بالنسبة إلى رجال الدين البكريين الآخرين، وكذلك بالنسبة إلى الزعماء البكريين الآخرين، يعني شيخ الأزهر هو ملوط حتى يتخذ الملوط إماما له؟ أم هذا غباء منه؟ أو ذاك المرشد العام للإخوان المسلمين مهدي عاكف، هذا ملوط اللي يتخذ ملوطا إماما له، أم لا غباء منه ما يدري شنو يسوي؟ كذلك بالنسبة إلى الحكام البكريين، يعني تصدق أن الملك السعودي يكون ملوط أو لا؟ تقول هذا غبي. الملك الأردني ربما، لأن تربى في بلاد الغرب وكان طفل فربما، أما الملك السعودي ما تربى في بلاد الغرب. حسني مبارك هذا جندي مصري ما تربى في بلاد الغرب، يعني كان ملوط في الجيش المصري مثلا اللي اتخذ ملوطا إماما له أو لا؟ هو غبي، ما أدري، الله العالم. فاللغز يحتاج إلى حل، أنه كيف الحكام البكريون، كيف العلماء البكريون يتخذون عمر إماما لهم مع علمهم أو علم من شاء منهم أن يعلم بأن عمر ملوط؟ زين، في الخاتمة والوقت ضايقنا، روى الراغب الإصفهاني في كتابه المعروف محاضرات الأدباء المجلد رقم 2 والصفحة رقم 213 عن عبد الله بن العباس أكبر سكرتير عمر بن الخطاب، قال: كنت مع عمر بن الخطاب في ليلة، وعمر على بغل وأنا على فرس، فقرأ آية فيها ذكر علي بن أبي طالب عليهما السلام، فقال: أما والله يا بني عبد المطلب، لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر. فإذا أنت تقول علي أولى بهذا الأمر منك ومن أبي بكر، فليش اغتصبت هذا الأمر منه؟ يقول: شو أسوي، أنا صاحب أبنة وملوط، فعملي هم لازم يناسب أبنتي وإلا ما يصير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله. سلمكم.